بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 قال المصنف رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا يعني مرتفع الصوت، إنه مرتفع الصوت. إذا كان منخفض الصوت فلا يؤخذ مؤذنا، لأن الناس لا يسمعون صوته فيفوت الغرض من الأذان، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام، قال له عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. لعله في رواية وأعلى، وفي رواية وأعلى، فدل على أن نداوة الصوت مطلوبة في المؤذن، من صوته ندي جميل. ولكن هل هذا موجود يعني مع وجود الآلات الحديثة التي ترفع الصوت؟ هل لابد من هذا الشرط الآن؟ الأفضل أن يكون أيضا صوته مرتفع حتى مع وجود هذه الآلات التي تنقل الصوت ويعني تنشره بين الناس. كونه صيتا أمينا، أمينا لأنه مؤتمن على شيء، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، لأنهم كانوا يؤذنون يجعلون المآذن أعلى شيء في القرية أو المدينة، وكان يدور في الأذان، يدور حتى يسمع جميع الجهات الأربعة، فكان يدور. ربما انكشفت عورة من بيت فيكون غاضا لبصره، وأيضا يكون مؤتمنا على الوقت. لذلك كره جماعة من العلم أذان الأعمى لأنه لا يدري عن الوقت. كانوا قديما لا يوجد هذه الساعة، فإنه يوجد العلامات الحسية كالشمس والنجم القطري بالنسبة للإشاء ونحو ذلك، والأعمى لا يرى. لكن الأظهر أنه لا بأس به، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المؤذن الأعمى هو عبد الله بن مكتوم، مع أنه كان يؤذن في وقت يحتاج إلى علامة، هو وقت الأذان الأول في الفجر. هو يتخذ أمين لأنه مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورة. قال: عالما بالوقت، يعني بالعلامات الحسابية والعلامات الظاهرة. إذا كان يجهل دخول الوقت فإنه لا يصلح أن يكون مؤذنا، حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت. وهل لا بأس أن يعتمد على التوقيت المكتوب الآن؟ يعني التقويم هذا الذي عندنا، هل نعتمد عليه؟ لا سيما أن الأمر قد يكون متعلقا بالإمساك في رمضان والإفطار، هل نعتمد عليه ولا نعتمد؟ إذا كان من جهة الرسمية كذا ولاة الأمر، نعم يعتمد عليه. أما أن مثلا الولاء والسلاطين والمعنيون بهذا الأمر، من المعني بالقبلة ودخول الوقت وأوقات الصلوات؟ الحكومة، الدولة، متمثلة الآن عندنا في مصر في وزارة الأوقاف، تيجي انت تضع تقويم خاص بك يا ياسر بن عامر، تقويم لك انت وجماعتك، وتقويم الذي للدوله، او تنزع تقويم الدوله تفعل لك تقويما خاصا بك. ذلك لا يصلون ابدا، لا يصلون ابدا قبل التقويم الذي وضع لهم ياسر بن عامر، ولا حول ولا قوه الا بالله. واذا صلى احدهم يعيد الصلاه، إذا اضطر أن يصلي كان ضيفا عند شخص مثلا، والناس أقاموا الصلاة بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يذهب في بيته فيعيد الصلاة، ينتوي بها النافلة ثم يذهب فيعيد الصلاة، وبعضهم يتبجح بهذا ويعلنه في الناس. طيب ربما يشرب فيأكل ويشرب نصف ساعة، الناس أمسكوا على الأكل والشرب ولا يزال يأكل، يأكل البسكويت ويشرب القهوة والناس صائمة. كيف هذا؟ يعني لابد حتى نتورع في الإمساك تمسك الناس. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وبعدين اختلفوا هؤلاء اللي قالوا الأذان لسه، يختلف من 10 دقائق إلى 45 دقيقة في قطر واحد وبلد واحد، وهذا من أقوى الأدلة على فساد قوله. لو أنتم المفروض تتفقوا، إذا كنتم بتقولوا مثلا الوقت ماشي تنزلا من باب قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طيب ماشي نتبع من فيكم يعني أبو 10 دقائق ولا أبو 12 ولا أبو ربع ساعة ولا أبو 20 دقيقة ولا 25 ولا 30 ولا 40 ولا 45، نتبع مين؟ يعني حتى مثلا عندنا 4 فرق، انتوا وجهوا كثير وصلتوا ل10 مدارك، 10 مدارك، نتبع من؟ كل فيكم يقول انا رايت، رايت يعني يقول انا اعلم علامات الفجر الصادق وهي ظهور ضوء من جهه المشرق، خيط ابيض وخيط اسود. طبعا هل علمت شروط هذه الرؤيه؟ وأنك لابد أن تكون في مكان مظلم ليس فيه أي ضوء ولا إنارة حتى لا يختلط عليك ضوء هذه الإنارة مع ضوء الفجر. طب أنت كلكم رأيتم، كلكم رأيتم، كلكم تدعوا أن هذا هو الفجر الصادق، كيف إذا كيف هذا؟ لا يمكن هذا أبدا أن يكون صحيحا حتى من جهة العقل والمنطق، لا يكون صحيحا أبدا، فضلا عن كونكم من كلفكم بهذا. يعني أنت من؟ من أنت الذي تذهب تقرأ الفجر؟ من أنت؟ كلنا من أنت؟ أنت وزير، أنت وزير في الدولة مسؤول عن الوقت، أنت تصلي كما جعلك ولاة أمر بلدك، تصلي وتصلي مع جماعة المسلمين، يعني تكون أنت بتصلي منهم المغرب والعشاء وتجي في الفجر تترك الصلاة عشان الوقت. طيب ماذا يفعل الناس؟ يكون هذا الإمام يترك الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون عالما بالوقت. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام لكل صلاة، يعني الصلاة المقضية وأذن لها استحبابا فيؤذن الأولى ثم يقيم لكل صلاة. وحالة الجمع بين الصلاتين فإنه يستحب له أن يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة. قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يسن لمن سمع المؤذن أن يتابعه، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن إلا حي الحيالتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا يقول مثله، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هكذا ورد أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. سبحان الله، هذا من أسباب دخول الجنة، نرتاد الأذى. وما أكثر ما يغفل الناس عنه، يغفلون ويتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يرددون. قوله الحوقلة يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في التثويب صدقت وبررت، التثويب يعني الإيقاظ، أو عفوا قول الصلاة خير من النوم، وهذا في صلاة الفجر خاصة. والصحيح أنه لا يقول ذلك، هكذا عندك الصحيح أنه لا يقول ذلك،
أنه ذلك
خطأ. والصحيح أنه لا يقول ذلك، بل يقول الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني إلا الحيعتين كما سمعتم. حيعتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذه اللفظة صدقت وبررت، مع أنها منتشرة جدا لا سيما في القرى التي ينتشر فيها الجهل، ومنتشرة جدا كلمة صدقت وبررت عند قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، يقولون صدقت وبررت.
قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
نعم، قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولو قال الصلاة الإبراهيمية فحسب، ولو اكتفى بقول اللهم صل على نبينا محمد لا حرج في ذلك. وهل يقولها جهرا ملحقا إياها بالأذان، أم يقولها سرا؟ يقولها سرا، والجهر بها بدعة منكرة يجب محاربتها وإعلام الناس أن الأذان أوله تكبير وآخره تهليل، وليس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وقول ما ورد، ماذا ورد بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذي جاء في النص،
محفوظ في الطبعة.
فإن من قال ذلك تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا فضل عظيم، سنقصر فيه، لا يقصر فيه العاقل والنبي والذي لو جاء أحد يشغله عن ترداد الأذان كل وقت اصبر. كم سيأخذ الأذان؟ 3 دقائق؟ 5 دقائق؟ اصبر، دخل لسانك في 5 دقائق، لا تستطيع. قوله والدعاء يعني يدعو بين الأذان والإقامة، فهذا الوقت من أرجى أوقات الإجابة ولا يرد الدعاء فيه. وقوله وحرم خروج بالمسجد بعده، يعني إذا أذن مؤذن والمسلم في المسجد لا يخرج، بقول أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم للرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني أنه معصية، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا بعد الأذان إلا العذر. كان يكون إمام مسجد ويحضر درس مثلا وهو إمام مسجد، فلا بد أن يخرج ليوم بالناس، ولا أفضل أن يخرج قبل الأذان، ولكن لو أنه لم ينتبه إلا والمؤذن يؤذن ويخرج من أجل هذه لا حرج. لا يخون حتى المؤذن، هو يسمع نفسه، هو يسمع نفسه. وأرجع إلى المسجد مؤذن مسجد آخر يذهب إلى مسجده، أو مثلا كان يريد يتوضأ ومثلا يعني مكان الوضوء الميضة ليس في المسجد، إن هذا هو الأصل، من هذه الحمامات وإقضاء الحاجة والوضوء خارج المسجد، وهذا دليل في بداية الحرام. لا ينزل أبدا في مسجد مكان يعني داخل المسجد لهذه الأشياء، فإذا تكون خارج، فإذا أراد أن يخرج يتوضأ أو يقضي حاجته لا بأس الحاجة ثم يرجع يرجع سريعا لا بأس لهذا، أو كان عنده موعد ونسي هذا الموعد فأراد أن يخرج يلتقي بمن أو من عنده موعد معه في مسجد كذا لا بأس لهذا، أن المهم يكون عند الحاجة، من غير حاجة لا يخرج لا يجوز.
قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت.
قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة ستة. وهذا التعبير تعبير جميل، كل إنسان يضبط هذه الأرقام أولا أو الأعداد أولا مهم، وهذا يستعمل الفقهاء دائما لا سيما من الحنابلة. ولك شروط الصلاة ستة، لماذا؟ خلاص انقدح في ذهنك وعقلك أن شروط الصلاة ستة، حتى لو نسيت واحدة تبقى خير أنك نسيت شرطا أو شرطين مثلا أو شرطان مثلا. قال: شروط صحة الصلاة ستة، والصلاة منقسمة إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات، والأركان جمع ركن هو الجانب الأقوى للشيء، واصطلاحا الركن ما هو؟
ما لا يصح عمله،
عندنا الشرط وعندنا الركن وعندنا الواجب وعندنا المستحب. الشرط
ما لا يخرج عن
لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. أما الركن فهذا داخل العمل، الشرط خارج العمل والركن داخل العمل، يبطل العمل بتركه سهوا أو جهلا أو عمدا كما في حديث المسيء في الصلاة. أما الواجب هو أيضا داخل العمل، ولكنه إذا تركه الإنسان ناسيا يجبره بسجود السهو، وإذا تركه عامدا تبطل الصلاة. والمستحب شيء زائد، إذا فعله أجر وإذا تركه لا يأثم. والأركان الصلاة قال الشروط ستة، والأركان كم 14، والواجبات 8، والسنن تزيد على 40 سنة قولية وفعلية. والشروط كما سبق لا بد من توفرها أو توفرها حتى تصح العبادة. أو قال أولا: طهارة الحدث وتقدمت، تقدم الإخوان في كتاب الطهارة. ثانيا: دخول الوقت، يعني وقت الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا لأن جبريل عليه السلام نزل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال: الصلاة ما بين هذين، نزل خاصة من السماء السابعة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فصلى في أول الوقت مرة وفي آخره مرة، وقال: الصلاة ما بين هذين. فلو صلىها قبل دخول الوقت لا تصح، كما أنه لو أخر عن وقتها غير عذر شرعي لا تصح أيضا كما سيأتي، لا تصح إلا وجد الوقت المعين لهذه الصلاة كتابا موقوتا، يعني محددة بوقت معين أوله وآخره. إذن ما الأثر الذي جاء في صلاة عبد الله بن مسعود، أو قال يعني يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في يوم مزدلفة، أنه صلىها في غير وقتها، فالرسول صلى قبل الفجر قبل وقتها في يوم مزدلفة غير وقتها المعتاد، ليس وقتها الذي هو دخول الوقت. نعم. نعم. لا لا يستمر يعني الوضوء مثلا هل أنت تبقى تتوضأ وأنت في الصلاة خارج الأمر. نعم. هذه مسألة أخرى أصحاب الحكم والمسألة دي مسألة. نعم.
قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ويليه المختار لل...
قال فوقت الظهر من الزوال يعني زوال الشمس إلى جهة المغرب لأن الشمس إذا طلعت يكون ظل مرتفعا من جهة المغرب ثم ينخفض شيئا فشيئا حتى تكون الشمس فوق الرؤوس فينقبض الظل. إذا زاد الشمس إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر وعلامة الزوال خروج الظل من جهة المشرق. قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوال. ما معنى دلوك؟ يعني زوال. اللام هنا لام التوكيد لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس زوالها من جهة المغرب. قال حتى يتساوى منتصب وفيئه يعني يستمر وقت الظهر حتى يتساوى فيء الظل والشاخص لو نصبت عصا إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر ويدخل وقت العصر حينما تضع مثلا عصا هكذا ويصبح ظلها مثل طولها هذا وقت الظهر. لا تحتاج ساعة ولا تحتاج تلفون ولا تحتاج أي شيء الله معك فيه عصا تنصبها بين يديك أو أمامك وتنظر إلى ظلها فإذا صار ظلها مثلها هنا دخل وقت
العصر.
العصر واعتبر للشمس إذا بدأت تميل إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر.
قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.
قال ويليه المختار يعني الوقت المختار للعصر أي الانتهاء وقت الظهر دخول وقت العصر هو ينقسم إلى قسمين وقت اختيار وهذا يمتد إلى اصفرار الشمس ووقت حاجة أو ضرورة وهذا يمتد إلى غروب الشمس. قال حتى يصير هذا
نعم
حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال أي يمتد وقت الاختيار حتى يصير ظل الشاخص مثليه. إذا نصبت عصا مثلا وقت الاختيار العصر بينما يكون ظلها مثليها مضاعف ويليه. نعم.
والضرورة إلى الغروب ويليه المغرب حتى
والضرورة إلى الغروب يعني وقت الضرورة إلى غروب الشمس وهذا أيضا يرى بالعين المجردة. نعم.
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
نعم يعني يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى وقت العشاء ويعرف دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر. نعم. الحمد لله نسأل في ساعة بفضل الله لكن يابى الناس إلا أن يشددوا على أنفسهم في مسافة الوقت هذا يلعبون في وقتين مهمين جدا هم وقت المغرب ووقت الفجر. يقول لك أيضا المغرب لا المغرب بالعيد خمس دقائق يا سلام أو ثلاث دقائق يقول لك كيف إذا طلعت في الصف رأيت هذا والصف معاك إمارات فتكون الشمس سقطت وأنت لا تدري يقول لا ننتظر لا لا لا, لا نستعد نؤخر الفطر إلى بعد خمس دقائق مع أن هذا مخالف بالسنة سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور لماذا تفعل هذا ننتظر هذا ويتعب نفسه ويشق على نفسه ويصفوا الإمارات ويقول المساجد من كلمك هذا تتعب نفسك كل هذا على شيء أصلا فارغ لا قيمة له ولست معنيا به أنت غير مسؤول عن هذا. تجي خلاص أما تدخل المسجد هذا حط بوصلة في جيبك كلما دخلت المسجد حدد الحدود. لماذا كل هذا؟ الناس يصلون من آلاف السنين على هذه القبلة وعلى هذه الجهة ويصومون ويفطرون مع الدولة. تأتي أنت تألفنا في وقت خاص بك أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
يعني إذا رأى الشفق الأحمر دخل وقت العشاء المختار ويستمر إلى ثلث الليل. ولكن المستحب تأخير العشاء إن تيسر، أو كان إنسان مريضا في بيته أو امرأة، بشرط أنه لا يفوتها الوقت. بعض الناس يقول وقت العشاء إلى الساعة 12 صيف وشتاء، لا هذا غلط. قد يكون قبل ذلك الصيف، لأن الليل كيف تحسب الليل؟ تحسب إزاي؟ بيبدأ إمتى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. تحسب ما بين هذين الوقتين أو نصف هذا الوقت هو آخر وقت العشاء، نصف الليل.
نور قال ثلث شيء
ولا هذا المختار وليس وقت الحاجة، لكن وقت الحاجة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم.
قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان.
أيوة، طلوع الفجر الثاني هذا وقت الضرورة أو الحاجة. نعم.
ويليه الفجر إلى الشروق،
أي انتهاء وقت العشاء لو طلوع الفجر الثاني وقت الفجر وبدايته بظهور البياض المعترض في الأفق وهو الفجر الثاني، ويستمر إلى متى هذا البياض؟ إلى شروق الشمس، إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات بسهولة، أمر يسير ليس فيه مشقة. حتى أنت في حقلك ومزرعتك وفي سفرك وحضرك تستطيع أن تعلم هذه الأوقات، الأمر يسير. دائما لا تتشدد، لا تتشدد في مسألة أن العلماء ذكروا وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره أن في آخر الزمان الناس يتلاعبون في الأوقات وفي المحاريف. في أوقات الصلوات يتنازعون، وفي المحاريب يعني جهة الطب. نعم.
اللي يصلي شهنا بعد منتصف الليل العشاء بلا حاجة،
هذا عادي لا شك. الصلاة لا تمتد،
لا تمتد،
لا تمتد في الفجر الصغير.
وقالوا نشوي إلى فجر ثاني.
نعم، عند الضرورة، ما في ضرورة تقول ما في ضرورة. نعم.
قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة
لعلنا عند هذا. سبحان الله وإياكم نحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 26 قال المصنف رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا يعني مرتفع الصوت، إنه مرتفع الصوت. إذا كان منخفض الصوت فلا يؤخذ مؤذنا، لأن الناس لا يسمعون صوته فيفوت الغرض من الأذان، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان المنام قال له عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، لعله في رواية هو أعلى وفي رواية هو أعلى. فدل على أن نداوة الصوت مطلوبة في المؤذن، إن صوته ندي جميل. ولكن هل هذا موجود يعني مع وجود الآلات الحديثة التي ترفع الصوت، هل لابد من هذا الشرط الآن؟ الأفضل أن يكون أيضا صوته مرتفع حتى مع وجود هذه الآلات التي تنقل الصوت وتنشره بين الناس. كما كونه قال كونه صيتا أمينا، أمينا لأنه مؤتمن على شيء، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على العورات، لأنه كان يؤذنون يجعلون المآذن أعلى شيء في القرية أو المدينة، وكان يدور في الأذان يدور حتى يسمع جميع الجهات الأربعة، فكان يدور ربما انكشفت عورة من بيته فيكون غاضا لبصره، وأيضا يكون مؤتمن على الوقت. لذلك كره جماعة من أهل العلم أذان الأعمى لأنه لا يدري عن الوقت. كانوا قديما لا يوجد هذه الساعات، لأنه يوجد العلامات الحسية كالشمس والنجم القطبي بالنسبة للإشاء ونحو ذلك، والأعمى لا يرى. لكن الأظهر أنه لا بأس به، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذن أعمى هو عبد الله بن مكتوم، مع أنه كان يؤذن في وقت يحتاج إلى علامة وهو وقت الأذان الأول في الفجر. هو اتخذ أمين لأنه مؤتمن على الوقت ومؤتمن على العورات. قال عالما بالوقت يعني بالعلامات الحسابية والعلامات الظاهرة. إذا كان يجهل دخول الوقت فإنه لا يصلح أن يكون مؤذنا، حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت. وهل لا بأس أن يعتمد على التوقيت المكتوب الآن؟ يعني التقويم هذا الذي عندنا هل نعتمد عليه؟ لسيما أن الأمر قد يكون متعلقا بالإمساك في رمضان والإفطار، هل نعتمد عليه ولا نعتمد؟ إذا كان من جهة الرسمية من قبل ولاة الأمر نعم يعتمد عليه، أما أن مثلا الولاء والسلاطين والمعنيون بهذا الأمر، من المعني بالقبلة ودخول الوقت أوقات الصلوات؟ الحكومة الدولة متمثلة الآن عندنا في مصر وزارة الأوقاف، تيجي أنت تضع تقويم خاص بك يا ياسر بن عامر، تقويم لك أنت وجماعتك، وتقويم الذي للدولة، أو تنزع تقويم الدولة تفعل لك تقويم خاصا بك. لذلك لا يصلون أبدا، لا يصلون أبدا قبل التقويم الذي وضع لهم ياسر بن عامر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا صلى أحدهم يعيد الصلاة إذا اضطر أن يصلي، كان ضيفا عند شخص مثلا والناس أقاموا الصلاة بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يذهب في بيته فيعيد الصلاة، ينتوي بها النافلة ثم يذهب فيعيد الصلاة، وبعضهم يتبجح بهذا ويعلنه في الناس. طيب ربما يشرب فيأكل ويشرب نصف ساعة، الناس أمسكوا على الأكل والشرب هو لا يزال يأكل البسكويت ويشرب القهوة والناس صائمة، كيف هذا؟ لابد حتى يتورع في الإمساك يمسك الناس. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وبعدين اختلفوا هؤلاء اللي قالوا بالأذان لسه يختلف من 10 دقائق إلى 45 دقيقة في قطر واحد وبلد واحد، وهذا من أقوى الأدلة على فساد قوله. إذا أنتم تتفقوا، إذا كنتم تقولوا مثلا الوقت ماشي تنزلا من باب قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طيب ماشي نتبع من فيكم يعني أبو 10 دقائق ولا أبو 12 ولا أبو ربع ساعة ولا أبو 20 دقيقة ولا 25 ولا 30 ولا 40 ولا 45 نتبع مين؟ أنا حتى مثلا عندنا 4 فرق أنت وده كتير وصلت 10 مدارك نتبع من كل فيكم يقول أنا رأيت يعني يقول أنا أعلم علامات الفجر الصالح ويظهر ضوء من جهة المشرق خيط أبيض وخيط أسود. طبعا هل علمت شروط هذه الرؤية وأنك لابد أن تكون في مكان مظلم ليس فيه أي ضوء أي ضوء ولا إنارة حتى لا يختلط عليك ضوء هذه الإنارة مع ضوء الفجر؟ طب أنت كلكم رأيتم كلكم تدعوا أن هذا هو الفجر الصادق كيف؟ إذا كيف هذا؟ لا يمكن هذا أبداً أن يكون صحيحاً حتى من جهة العقل والمنطق لا يكون صحيحاً أبداً فضلاً عن كونكم من كلفكم بهذا؟ يعني أنت من أنت الذي ترى الفجر؟ من أنت؟ كلنا من أنت؟ أنت وزير؟ أنت وزير في الدولة مسؤول عن الوقت؟ أنت تصلي كما جعلك ولاة أمر بلدك تصلي وتصلي مع جماعة المسلمين يعني تكون أنت بتصلي بهم المغرب والعشاء وتجي في الفجر تترك الصلاة عشان الوقت. طيب ماذا يفعل الناس؟ يكون هذا إمام يترك الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون عالما بالوقت. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام لكل صلاة يعني الصلاة المقضية يؤذن لها استحبابا فيؤذن الأولى ثم يقيم لكل صلاة. وحالة الجمع بين الصلاتين فإنه يستحب له أن يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة. قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا يسن لمن سمع المؤذن أن يتابعه يعني يقول مثل ما يقول المؤذن إلا يحيى الحيالتين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا يقول مثله إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه هكذا ورد أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. سبحان الله هذا من أسباب دخول الجنة أقبال الأداء وما أكثر ما يغفل الناس عنه يغفلون يتكلمون المؤذن المؤذن ولا يرددون. قوله الحوقلة يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في التثويب صدقت وبررت التثويب يعني الإيقاع أو عفوا قول الصلاة خير من النوم وهذا في صلاة الفجر خاصة. والصحيح أنه لا يقول ذلك هكذا عندك الصحيح أنه لا يقول ذلك
أنه ذلك
خطأ. والصحيح أنه لا يقول ذلك بل يقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يستثني إلا الحيعتين كما سمعتم حيعتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذه اللفظة صدقت وبررت مع أنها منتشرة جدا لا سيما في القرى التي ينتشر بها الجهل ومنتشرة جدا. قال كلمة صدقت وبررت عند قولي المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. كل صدقت وبررت.
قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
نعم، قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولو قال الصلاة الإبراهيمية فحسب، ولو اكتفى بقول اللهم صل على نبينا محمد لا حرج في ذلك. وهل يقولها جهرا ملحقا إياها بالأذان أم يقولها سرا؟ يقولها سرا، والجهر بها بدعة منكرة يجب محاربتها وإعلام الناس أن الأذان أوله تكبير وآخره تهليل، وليس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وقول ما ورد، ماذا ورد بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذي جاء في النص.
مخفف الطبعة.
فإن من قال ذلك تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا فضل عظيم، سنقصر فيه، لا يقصر فيه العاقل والنبي والنبي لو جاء أحد يشغله عن ترداد الأذان كل وقت اصبر، كم سيأخذ الأذان؟ 3 دقائق، 5 دقائق، اصبر، دخل لسانك في الفم 5 دقائق، لا تصبر. قوله والدعاء يعني يدعو بين الأذان والإقامة، هذا الوقت من أرجى أوقات الإجابة ولا يرد الدعاء فيه. وقوله وحرم خروج بالمسجد بعده، يعني إذا أذن مؤذن والمسلم في المسجد لا يخرج، بقول أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: للرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني أنه معصية، فلا يجوز خروج المسجد إلا بعد الأذان إلا العذر. كان يكون إمام مسجد ويحضر درس مثلا وهو إمام مسجد، فلا بد أن يخرج ليوم بالناس، والأفضل أن يخرج قبل الأذان. ولكن لو أنه لم ينتبه إلا والمؤذن يؤذن ويخرج من أجل هذه لا حرج. لا يخون حتى المؤذن، هو يسمع نفسه، هو يسمع نفسه. وارجع الى المسجد مؤذن مسجد اخر يذهب الى مسجده، او مثلا كان يريد يتوضا، ومثلا يعني مكان الوضوء الميضه ليس في المسجد، ان هذا هو الاصل، هذه الحمامات وقضاء الحاجه والوضوء خارج المسجد، وهذا دليل في بدايه الحرام لا ينزل ابدا في المسجد مكان يعني داخل المسجد بهذه الاشياء، لما تكون خارج. فإذا أراد أن يخرج يتوضأ أو يقضي حاجته لا بأس الحاجة ثم يرجع، يرجع سريعا لا بأس لهذا. أو كان عنده موعد ونسي هذا الموعد فأراد أن يخرج يلتقي من أو من عنده موعد معه في مسجد كذا لا بأس لهذا، لأن المهم يكون عنده الحاجة، من غير حاجة لا يخرج لا يجوز.
قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة 6: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت.
قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة 6. وهذا التعبير تعبير جميل، كل إنسان يضبط هذه الأرقام أولا أو الأعداد أولا مهم، وهذا يستعمل الفقهاء دائما لا سيما من الحنابلة. ولك شروط الصلاة 6. لماذا؟ خلاص انقدح في ذهنك وعقلك أن شروط الصلاة 6، حتى لو نسيت واحدة تبقى فاهم أنك نسيت شرطا أو شرطين مثلا أو شرطان مثلا. قال شروط صحة الصلاة ستة، والصلاة منقسمة إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات. والأركان جمع ركن، هو الجانب الأقوى للشيء، واصطلاحا الركن ما هو
ما لا يصح عمله
عندنا الشرط وعندنا الركن وعندنا الواجب وعندنا المستحب. الشرط
ما لا يخرج عن
لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. أما الركن فهذا داخل العمل، الشرط خارج العمل والركن داخل العمل، يبطل العمل بتركه سهوا أو جهلا أو عمدا كما في حديث المسيء في الصلاة. أما الواجب هو أيضا داخل العمل، ولكنه إذا ترك الإنسان ناسيا يجبره بسجود السهو، وإذا تركه عامدا تبطل الصلاة. والمستحب شيء زائد، إذا فعله أجر وإذا تركه لا يأثر. والأركان الصلاة قال الشروط ستة، والأركان كم 14، والواجبات 8، والسنن تزيد على 40 سنة قولية وفعلية. والشروط كما سبق لا بد من توفرها أو توفرها حتى تصح العبادة. أو قال أولا طهارة الحدث، وتقدم الإخوان في كتاب الطهارة. ثانيا دخول الوقت، يعني وقت الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا لأن جبريل عليه السلام نزل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال الصلاة ما بين هذين، نزل خاصة من السماء السابعة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فصلى في أول الوقت مرة وفي آخره مرة، وقال الصلاة ما بين هذين. فلو صلىها قبل دخول الوقت لا تصح، كما أنه لو أخرها عن وقتها غير عذر شرعي لا تصح أيضا كما سيأتي. لا تصح لابد من الوقت المعين لهذه الصلاة كتابا موقوتا، يعني محددة بوقت معين أوله وآخره. إذن ما الأثر الذي جاء في صلاة عبد الله بن مسعود؟ أو قال يعني يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في يوم مزدلفة، أنه صلىها في غير وقتها. فالرسول صلى قبل الفجر قبل وقتها في يوم مزدلفة غير وقتها المعتاد، ليس وقتها الذي هو دخول الوقت. نعم. لا لا يستمر، يعني الوضوء مثلا هل انت تبقى تتوضا وانت في الصلاه خارج العمل؟ نعم. هذه مساله اخرى، اصحاب الحكم والمسائل دي مساله ثانيه. نعم.
قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار لل...
قال فوقت الظهر من الزوال، يعني زوال الشمس إلى جهة المغرب، لأن الشمس إذا طلعت يكون ظل مرتفعا من جهة المغرب ثم ينخفض شيئا فشيئا حتى تكون الشمس فوق الرؤوس فينقبض الظل. إذا زاد الشمس إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر، وعلامة الزوال خروج الظل من جهة المشرق. قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ما معنى دلوك؟ يعني زوال. اللام هنا لام التوقيت لدلوك الشمس، أنا عند دلوك الشمس زوالها من جهة المغرب. قال حتى يتساوى منتصب وفيئه، يعني يستمر الوقت الظهر حتى يتساوى فيء الظل. والشاخص لو نصبت عصا إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر ويدخل وقت العصر. حينما تضع مثلا عصا هكذا ويصبح ظلها مثل طولها هذا وقت الظهر، لا تحتاج ساعة ولا تحتاج تلفون ولا تحتاج أي شيء، الله معك فيها. عصا تنصبها بين يديك أو أمامك وتنظر إلى ظلها، فإذا صار ظلها مثلها هنا دخل وقت
العصر.
العصر. واعتبر للشمس إذا بدأت تميل إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر.
طيب. قال: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال.
قال: ويليه المختار، يعني الوقت المختار للعصر، أي الانتهاء وقت الظهر دخول وقت العصر. هو ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار، وهذا يمتد إلى اصفرار الشمس، ووقت حاجة أو ضرورة، وهذا يمتد إلى غروب الشمس. قال: حتى يصير، قالت هذا
نعم،
حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، أي يمتد وقت الاختيار حتى يصير ظل الشاخص مثليه. إذا نصبت عصا مثلا وقت الاختيار العصر حينما يكون ظلها مثليها مضاعف. ويليه، نعم،
والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى
والضرورة إلى الغروب، يعني وقت الضرورة إذا غربت الشمس، وهذا أيضا يرى بالعين المجردة. نعم.
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
نعم، يعني يبدأ وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى وقت العشاء، ويعرف دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر. نعم. الحمد لله نسأل في ساعة بفضل الله، لكن يا بوناس إلا نشدد على أنفسنا في مسألة الوقت هذا، يلعبون في وقتين مهمين جدا، هم وقت المغرب ووقت الفجر. يقول لك أيضا المغرب، لا، المغرب اليد من 5 دقائق، يا سلام، أو 3 دقائق. يقول لك كيف إذا طلعت في السقف رأيت هذا، والسقف معاك إمارات، هتكون الشمس سقطت وأنت لا تدري. يقول لا، ننتظر، لا لا لا, لا نستعجل، نؤخر الفطر إلى بعد 5 دقائق، مع أن هذا مخالف بالسنة، السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، لماذا تفعل هذا؟ من قدرك هذا؟ ويتعب نفسه ويشق عنه، ويصحو الإمارات وهو المساجد، من كلفك هذا؟ تتعب نفسك كل هذا على شيء أصلا فارغ لا قيمة له، ولست معنيا به، أنت غير مسؤول عن هذا. تجي خلاص أما تدخل المسجد هذا حط بوصلة في جيبك، كلما دخلت المسجد حدد الحدود. لماذا كل هذا؟ الناس يصلون من مئات السنين على هذه القبلة وعلى هذه الجهة، ويصومون ويفطرون مع الدولة، تأتي أنت تألف لك وقت خاص بك أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول،
يعني إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء المختار ويستمر إلى ثلث الليل، ولكن المستحب تأخير العشاء إن تيسر، أو كان إنسان مريضا في بيته أو امرأة، بشرط أنه لا يفوتها الوقت. بعض الناس يقول وقت العشاء إلى الساعة 12 صيف وشتاء، لا، هذا غلط، قد يكون قبل ذلك الصيف، لأن الليل كيف تحسب الليل؟ تحسبه إزاي؟ بيبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تحسب ما بين هذين الوقتين أو نصف هذا الوقت هو آخر وقت العشاء، نصف الليل.
نقول قد ثلث شهر
ولا هذا المختار وليس وقت الحاجة، لكن وقت الحاجة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم.
قال والضرورة إلى طلوع فجر ثان.
أيوة طلوع الفجر الثاني هذا وقت الضرورة أو الحاجة. نعم.
ويليه الفجر إلى الشروق.
أيام انتهاء وقت العشاء لو طلوع الفجر الثاني وقت الفجر وبدايته بظهور البياض المعترض في الأفق وهو الفجر الثاني ويستمر إلى متى هذا البياض؟ إلى شروق الشمس إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات بسهولة أمر يسير ليس فيه مشقة حتى أنت في حقلك ومزرعتك وفي سفرك وحضرك تستطيع أن تعلم هذه الأوقات الأمر يسير. دائما لا تتشدد لا تتشدد في مسألتي إن العلماء ذكروا وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره أن في آخر الزمان الناس يتلاعبون في الأوقات وفي المحاريف في أوقات الصلوات يتنازعون وفي المحاريب عن جهة الطب. نعم
اللي يصلي شهنا بعد منتصف الليل العشاء بلا حاجة
هذا آثم لا شك أن الصيام لا تمتد
لا تمتد
لا تمتد في الفجر الصلاة
وقالوا نشغل إلى فجر ثاني.
نعم عند الضرورة ما في ضرورة تقول ما في ضرورة. نعم.
قال رحمه الله وتدرك مكتوبة
طيب لعلنا لهذا فقال الله وإياكم أحبه الله وصل الله وسلم وبارك أنا عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.